بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحبتي في الله، نذكر إخواننا وأخواتنا في هذه الأيام المباركة بفضيلة الصيام في هذا الشهر المبارك، وهو شهر شعبان، هذا الشهر الذي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أكثره، كما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه، ولعل العلة في ذلك أن الإنسان يستعد لهذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان، الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح فيه. فإن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، كما نقل ابن رجب رحمه الله تعالى، أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، وإذا بلغوا رمضان وأدوا الصيام فيه دعوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم منهم. فنهيبوا بإخواننا وأخواتنا الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، أن تسرد الصوم سردا، كل ذلك لا بأس به ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما ما ورد من النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، فعلى قول من حسن الحديث، وإلا فبعض العلم ضعفه وبعضهم حسنه، على القول هذا، فهذا إذا أنشأ الصيام من غير اعتياد سابق، وإلا فمن كان له عادة في الصيام فليستمر، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إذا كان لأحدكم صوم فليتم صومه، فدل هذا على جواز الصيام بعد النصف من شعبان. فنهيب بإخواننا الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك، وأن نتحرى العمل الصالح فيه، وأن نستعد لرمضان، سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال.
سلام. ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، كنا حاطين فلوس في البوصة وكده، يعني كنا يعني كل ما يتكون معنا مبلغ يعني نحطه في البوصة، وبعدين كنا بناخد يعني الفوائد بتاعته وبندفع عليه، والاخر اخدنا المبلغ كله يعني واشترينا بيه شقة، وسيبنا الفوائد يعني بتاعته اللي هي بتاعت السنة دي يعني خدناهاش، فطلعنا الفوائد وكده يا حضرة الشيخ.
يعني تخلصت
الفوائد بتاعته،
فوائد السنة دي بس ولا الفوائد؟
لا، الفوائد بتاعت السنة دي اللي هي على المبلغ كله،
لكن
ما خدناهاش، يعني احنا سحبنا المبلغ واشترينا بيه شقة.
نعم، يعني ما دخل في سعر الشقة الفوائد، ما دخل في سعر الشقة؟
لا، ما دخلتش فيها، بس كانت دخلت الفلوس قبل كده في يعني فوائد.
ايوه، السؤال ما هو؟
السؤال بقى ان يعني هل الفوائد دي يصلح منها مثلا ادفع منها للمياه، للميه يعني الشقة اللي اشتريتها؟
طيب.
صاحب الشقه وكده ما دفعش المايه اللي عليها وضحك عليا، يعني هل يجوز ان انا يعني اخد الفلوس دي وادفع لبتوع المياه وكده يعني؟
طيب،
وهل يجوز يعطي منها لوالده، يعني والده فقير وكده يعني؟
وهل ايه؟
يجوز يعطي منها لوالده يعني مساعده؟ والد زوجي يعني.
طيب، والده يسكن معه ولا في
لا لا، يعني هو قاعد في بلد تانية مع اولاده وكده، بيبعت له مبلغ كده كل شهر يعني.
طيب،
هل يجوز؟
طيب،
والسؤال التاني بعد حضرتك، علو الصوت مع الأطفال يعني كده في البيت، هل يعني هذا من الذنوب الكبيرة أو يعني؟
نعم،
هل هذا من الذنوب الكبائر يعني؟
اللي هو؟
علو الصوت مع الأطفال في البيت يعني وكده.
طيب،
ماشي، متشكرين أوي يا شيخ.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز الحلف
هل يجوز ايه؟
ان يحلف الشخص انه يعني يكلم احد يعني يحلف له ما يصالحه.
مش فاهم. قاعد تاني.
يعني هل يجوز ان اثنين متخاصمين هل يجوز ان يحلف لهما هذا قال كذا وهذا قال كذا ليوفق بينهما؟
ايه يعني ان يحلف على كلام يعني كذب ولكن يريد به الاصلاح.
ايوه هل ان الشخص نفسه هذا ممكن يحلف ان هو كذا كذا؟
ايوه ايوه فهمت فهمت. طيب تابع معي.
بارك الله فيك.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايزه اسال عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
احنا فاتحين محل ايجار للفساتين.
نعم.
فبنكتب وصل بندفع فيه عربون. الوصل لو العربون اخذناه ما يتردش. ففي ساعات ناس بتروح مثلا تأجر من عندنا وتأجر من عند غيرنا فبتيجي عايزه تاخد العربون ده مع ان الوقت اللي احنا كاتبينه فيه شرط اساسي ان العربون لا يرد نهائي لاي سبب من الاسباب. فهل كده احنا بنقسم؟
نعم يعني هو يريد استئجار محل من عندكم لكن تاخذوا ايصال امانه مثلا او مبلغ تاخذوا عربونا يعني اذا ما جاش يبقى العربون لكم.
ايوه
تمام. طيب
ماشي يا شيخ.
خلاص ماشي. في سؤال اخر؟
السؤال اللي هو الثاني سمحت ان هو ان انا لما اشحن بخمسة جنيه ونص كده ربا.
اما ايه؟
لما انا اشحن التليفون بتاعي بخمسة جنيه ونص فهو بيبعتها لي بخمسة جنيه ده فهو كده ربا. فهل هو ربا فعلا؟
طيب حاضر. تابعي معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طب معنا اتصل اخر؟
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
معلش انا ما عنديش سؤال ولا حاجه بس بتصل بحضرتك بس عشان انا في كرب شديد بتدعي لي.
اسال الله عز وجل ان يرفع كربك وان يزيل همك.
شكرا افضلك يا
فضيله. ويديلك مكان فرحا وسرورا.
اللهم امين يا رب.
نعم.
شكرا يا فضيله الشيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
كان عندي ترابيزة بلياردو وكان اللي بيجي يلعب عليها كل اللي بيجي يلعب على الترابيزة فبيلعب على اللي يشيل. يعني اللي يخسر يدفع حق الجيم.
ايوه.
فدوت حرام ولا مش حرام؟
وما زالت عندك ولا خلاص؟ خفض صوت التلفاز لو سمحت، خفض صوت التلفاز. الترابيزه ديت ما زالت عندك؟ انقطع الاتصال؟
لا ما خلاص انا بعتها. فانا عايز اعرف يعني هي حرام ولا مش حرام؟
طيب. ماشي. طيب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ هشام؟
تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ هشام انا عندي بس يا رب يخليك ما تقفلش الخط عليا. حضرتك انا من المنصوره والدي انا في المنصوره. ووالدي والدتي ماتت وفت بقى لها 30 سنه ووالدي متجوز واخويا متجوز اخت مرات ابويا. دلوقتي يا شيخ هشام حضرتك حتى لو كان حصل اي مشاكل عمرنا ما قلنا لابويا عليها واحنا صغيرين. الايام دي ابويا كتب والدتي لها ارض مباني. ابويا خد ميراثه من امي كتب لمرات ابويا. وبياخد وقعد يكتب لاخويا الكبير اللي متجوز اختها بيكتب له ارض ويبيعها ويرجع يكتب له ارض ثانيه. خدنا له ناس وخدنا له شيوخ في البلد وعرفوه الحلال من الحرام وقعدوا وخافوا عليه وقالوا له انت طول عمرك متبهدل على عشان عيالك حرام كده يعني ان انت تروح في الاخر النار. ما فيش فايده. بعد ما قال ان هو هيكتب لكل بنت قراطين رجع قال اخويا الكبير الصدر وقال لا قراط واحد، وابويا قال ما فيش، هو قراطي ما فيش، ورجع النهارده يقول لا قراط ونص، خلاص اخركم كده. والمفروض والله يعني البيت بتاعه اتصل بمليون جنيه لكل بنت 65,000 المفروض، لان احنا 10 يعني 4 اولاد و6 صبيان احنا وطنا عليه قدام قدام الشيوخ. الشيوخ بعد ما فهموه الحلال والحرام وقالوا له وقعدوا قالوا له يعني اللي حضرتك يعني كل الكلام قالوا له على كل حاجه.
نعم السؤال بقى هو ايه؟
ما احنا مش عارفين يا شيخ بصراحه، يعني قلبنا مش راضي، احنا قلبنا دلوقتي مش راضي وما احناش عارفين. احنا انا وطيت على رجله، الشيخ بيقول بصوا دماغ ابوكم، انا قلت له ابص رجله وبص رجله، وليه اخ مريض يعني اخويا عنده ليه عنده الصرع وعنده الكيد مش راضي يكتب له حاجه، وكاتب للكبير انت راي حضرتك ايه او نقول له ايه؟ وجه له كلمه يا رب يخليك، وانا هخليه يسمع الاعاده بتاع حضرتك بكره من ارض والدتي. الشيخ بقى يقول له تاخد حق الميته تديه للصحيه
ان شاء الله. ان شاء الله
عايز حضرتك يا رب يبارك لك ترد عليا ترد عليا عشان خليه يسمع الاعاده. يا رب يبارك لك وشكرا وجزاك الله كل خير.
ابشر ابشر. تابع معنا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
نعم تفضلي.
والله شيخ انا جوزي والله مريض صاحب عيان وعنده كربة جديدة جدا، فعايزاك تدعيله بس ربنا يفك كربته، وكنت عايزاك في حاجة خاصة ما اقدرش اقولها على الهواء.
طيب ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك كربة وان يزيل همه وان يفرجه ان شاء الله. طيب عن طريق الكنترول يعطوك النمرة ان شاء الله بإذن الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو.
نعم تفضل.
انا عايز اسال سؤال يعني.
تفضل يا اخي.
دلوقتي ولدتي في ولد توفى من قيمه يوم 2/5 فهي في حداد حاليا.
نعم.
ينفع ان هي تسافر؟ هي حاليا في حداد.
والدتك.
اه.
نعم.
ينفع ان هي تسافر مثلا خارج المملكه خارج مصر؟ هي قاعده هنا في مصر بس مثلا تتم العمر وهي حاليا في حداد؟
نعم. طيب تابع.
ده هو ده السؤال اللي عندي. شكرا.
بارك الله فيك. طيب نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ ليه عند حضرتك 4 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، في أخت بتقول إن هي يعني أيام الجامعة خدت قرض من الجامعة. فطبعا هي سايبه الجامعه دلوقتي بقى لها حوالي 35-36 سنة، وكانت الجامعه يعني قالت لها ان هي يعني هياخدوا منها القرض اللي هي خدته دوت لما عن اول مرتب، وبعد كده ما بعتولهاش وما خدوش منها حاجه. فعايزه تعرف دلوقتي ترد الفلوس اللي عليها ازاي، لو الواحد عليه اللي عليه فلوس للجامعه يعني دلوقتي بعد العمر ده كله يردها ازاي، دي اول حاجه. تاني حاجه، هل الحقيبه اللي المراه بتمسكها دي تعتبر من الزينه؟ يعني لو المراه لابسه مثلا منتقبه وبس ماسكه حقيبه مزينه، هل ده يعتبر حرام ولا حلال؟ ثالث سؤال، بالنسبه للصلاه في الحرم المكي يا شيخ، اللي حضرتك عارف الاختلاط هناك بيبقى بين الرجال والنساء عالي قوي، يعني ممكن كنا بنقعد نصلي ونبص نلاقي الرجال بيعدوا من بيننا، او النساء ممكن كانوا بيبقوا نايمين في الحرم كده والرجاله رايحين جايين عليهم وشايفينهم وهم بيصلي، فالحكم ايه يعني، حرام ولا حلال، ينفع ولا ما ينفعش كده يعني؟
نعم.
وجزاك الله خير.
السلام عليكم. تابع معنا. نعم معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا. تفضل.
الو.
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بنعمة ولله الحمد لله منه.
بقول لحضرتك انا موظف في شركة.
ايوه.
وجاني واحد من بنك من البنوك السعودية، طبعا هنا احنا في السعودية في مكة.
ايوه.
فقال لنا انتوا الراتب بينزل على البنك، طبعا راتب الشركة بينزل على البنك.
ايوه.
فقال لنا احنا بننزل لكم نظام يعني كده من عند البنك، بننزل لكم قد الراتب مرتين يعني ربين. وما فيش اي فوائد او ما بياخدش اي فوائد.
ليه؟
انت معايا يا شيخ؟
ايوه.
خدت بال حضرتك؟ فقال احنا ما بناخدش فوائد، بس لو انت سحبت الفلوس اللي احنا حطيناها لكم في الصراف ديت، سحبتها اي مبلغ تسحبه بناخد عليها 100 ريال اجور شبكه وليست فايده. وضح، قال دي اجور شبكه. مع ان طبعا احنا لو لنا رصيد في البنك وسحبنا من الصراف بناخد اجور شبكه برضه.
يعني هو الان بيعطيك فوق الرصيد بتاعك مثلا ضعف المبلغ.
لا ملوش دعوه بالراتب ده، حساب تاني لحاله خالص.
المهم يعطيك 2000 جنيه مثلا، اذا سحبتهم سحبتهم عادي، ولكن ياخد منك اجور 100 ريال.
لو سحبت عن طريق الصراف بياخد 100 ريال على كل سحبه.
100 ريال على كل سحبه.
على كل 100 ريال بقول، هو حسب كلامه معانا ان دي اجور شبكه، ولكن لو اشتريت بضاعه من اي متجر او من اي مستهلك ما بياخدش اي فلوس عفوائد على السحب اللي هو بتتسحب عن طريق الشبكه.
ايوه
خدت بال حضرتك.
تمام.
انا مش عارف هل دي حرام او حلال.
طب انت بتسدد عن طريق ايه؟ باي ضمان يعني تسدد؟
نعم هو بيقول الراتب بينزل على البنك، بيقول لك انت ممكن تسدد عن طريق نفسك 250 ريال شهريا من الفلوس اللي احنا بنحطها لك في رصيدك ديت.
أيوة.
مسمينها عروض صيفيه، يعني بيقولوا دي عروض صيفيه لموظفين الشركات.
أيوة.
او نخصم من راتبك كل شهر 250 ريال.
تمام، لكن فقط اللي بياخذوه اللي هو الاجور، اجور سحب السحب من المال الذي وضعوه لك.
تمام مظبوط كده.
طيب
خدت
طيب.
بال حضرتك.
تمام.
وبيقولوا ان هي اجور شبكه
بيقولوا. بيقولوا.
دي سؤال حضرتك، دي سؤال كمان.
طيب اتفضل.
احنا طبعا انت عارف بنوك مصر احنا بنتعامل بان لما يكون انا عندي رصيد متوفر عليا بحوله على بنك، فاتح حساب في البنك الاهلي المصري وبحول عليه. تمام. فانا لما بحول فاتح حاجه اسمها دفتر او حاجه زي كده يعني. فما بياخد من الرصيد لما اجي اسحب الفلوس بتاعتي بلاقيها عاملين عليها نظام، ببقى عاملين عليها نظام فايده. خدت بال حضرتك؟ فلما الفايده دي بطلعها وبديها لواحد بيقول انا ببعتها فلسطين، ببعتها ما ادري فين، مش عارف الله اعلم
يعني. ايوه.
هل انا المهم ان انا ما بستفادش منها باي حاجه، ببعدها على فلوسه باي طريقه. هل عليا وزر في الموضوع ده؟
طيب وانت
لان انت عارف انا مسافر ما ليش مكان غير البنك امن احط فيه الفلوس.
طيب لكن انت ما تقدرش تحط المال في البنك ده هوت بدون الفوائد ديت؟
لا نظام البنوك كلها انت عارف نظام البنوك في مصر ما
يعني انا لابد احط، ما احطش حساب جاري بدون فوائد؟
الله اعلم مش عارف نظام البنوك ايه في مصر، انت عارف بننزل اجازات قليله جدا.
لا.
فاحنا على السريع فتحنا الحساب وقالوا لنا النظام ده، واحنا تقريبا زي ما انت عارف بنوك مصر الله اعلم، انا ما اعرفش ان في بنوك. هل انت حضرتك عارف ان في بنوك اسلاميه في مصر؟
لا انا مش قصدي اسلاميه، انا قصدي انك تضع المال فقط اذا كنت محتاج انك تحط المال في البنك. تضع المال ولا تاخذ فائده؟
انا ما باخدش حاجه من الفايده، انا ببعد عن فلوسي.
طيب طب على كل تابع معي. تابع معي. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. شيخي الفاضل هنالك مساله اريد ان استشارك فيها، لكن اريد رقمك الخاص.
طيب عن طريق الكنترول بارك الله فيك. طيب سؤال اخر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضلي.
أنا عندي سؤال لحضرتك لو سمحت. أنا في فترة حداد دلوقتي لزوجي.
أيوة.
وكنت كل أسبوع متعودة في مسجد جنب البيت مباشرة، كنت كل أسبوع متعودة أن أنا أصلي صلاة الجمعة فيه.
أيوة.
فهل يجوز لي أن أنا أنزل أصلي الصلاة؟ وكمان في شهر رمضان ان شاء الله رمضان جاي هيكون برضو كله في اثناء العده برضو اثناء فتره الحداد يعني.
طيب تمام.
هل يجوز لي ان انا انزل اصلي صلاه التراويح؟
طيب
زي ما كنت متعوده كل سنه.
نعم نعم
شكرا او جزاك
الله خير. بارك الله فيك. نعم نعم طيب نوقف حتى نكمل او نجيب عن بعض هذه الاسئله. يقول السائل هل يجوز الحلف كذبا على كلام بين اثنين متخاصمين من أجل الإصلاح بينهما؟ يعني اثنان بينهما خلاف فهو يحتاج إلى الإصلاح بينهما، ولكن قد يزيد في بعض الكلمات أو يأتي بكلام من عندي لم يحصل من هذا الطرف أو من هذا الطرف حالفا عليه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يريد خيرا أو يقصد خيرا، ولا الذي أيضا يصلح بين أثنين، ولا في حديث الزوجة إلى زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا كذبا يأثم عليه الإنسان، وإن كان هو إخبار على خلاف الواقع، فهو كذب، لأن الكذب هو إخبار على خلاف الواقع، لكنه ليس من الكذب الذي يأثم عليه الإنسان. فلو أن رجلا أصلح بين اثنين فزاد بعض الكلمات أو أنقص بعض الكلمات أو قال شيئا من أجل أن يؤلف بينهما وأن يصلح بينهما، فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه يريد خيرا ويقصد خيرا، وهذا مما شرعه الشارع على خلاف الأصل. لكن المسألة هنا، هل يجوز له أن يحلف على ذلك؟ هل يجوز له أن يحلف على ذلك؟ نقول لا، لا يجوز له أن يحلف على ذلك، لا يجوز له أن يحلف على ذلك، لكن يوري إن احتاج إلى القسم ولا بد، فإنه يلجأ إلى التورية ليوهم المستمع شيئا وهو يقصد شيئا إيه؟ وهو يقصد شيئا آخر، فلا يحلف وإنما يخبر فقط إخبارا مخالفا، لا شيء في ذلك. أما الحلف فإنه يبتعد عنه، لأنه سيكون يمينا غموسا، سيكون يمينا غموسا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
ما شاء الله تفضل.
السؤال الأول، هل تجوز صلاة خلف من يعتقد وحدة الوجود كبعض المتصوفة؟
أيوة.
السؤال الثاني، هل تجوز إمامة من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا على أصحابه وبلغه إلى شيخه هو في القرن الثاني عشر؟
أن النبي إيه؟ من يعتقد
كتم شيئا، كتم ورد خاص عن أصحابه مثلا.
ما أسمع، من يعتقد أن إيه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم وردا عن أصحابه وعلمه لشيخه هو في القرن الثاني عشر.
إيه نعم.
السؤال الثالث، ما حكم امرأة تزوجها رجل جهمي المعتقد يسمي أهل السنة مجسمة وحشوية، والمرأة لا تعلم شيئا عن هذه العقيدة هي ولا أهلها، فهل يجوز لي إخبارهم بذلك؟
نعم.
سؤال الرابع، كيف أجيب المؤذن في منطقة لكل أذان لكل صلاة 10 أذانات مثلا، هل يجب علي أن أجيب المؤذن في جميع الأذانات أم في واحد فقط؟
نعم.
وجزاك الله خير.
وإياك بارك الله. تابع معنا. طب معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي قاعدة في بيت عيلة.
أيوة.
فطبعا حماية دلوقتي ما يعني قاعد ما بيتحركش. فإحنا ثلاثة في البيت. فدلوقتي ليا 5 بنات عياله، واحنا 3 جدعان بجوازنا.
ايوه.
فطبعا دلوقتي البنات لما بيجوا يقولوا لا الحق عليكم انتوا اللي تخدموا ابويا وامنا. احنا مالناش حق ان احنا نخدم، لان احنا متزوجين وكل واحد ايه في مكانه.
يعني كل واحد في مكانه في نفس البيت؟
لا، فهم في مكان في امكنه تانيه.
يعني انت تعيشين مع حماك؟
انا قاعده مع حماية في نفس البيت،
والباقي خارج البيت.
والباقي خارج البيت، يعني احنا 3 قاعدين معاه في البيت.
طب ايوه السؤال. أيوة. السؤال ما هو؟
حماية دلوقتي لما بيجي مثلا
ماشي
يغير، يعني بيقول لي ايه تعالي يا بنتي غيري لي، فبغير له غيار كامل.
وفين اولاده؟
اولاده بيبقوا في الشغل. فهل دوت بيبقى حرام عليا؟
طيب
ولا حلال؟
طيب
شكرا وفضلت الشيخ.
بارك الله. تابع معي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ اريد ان اسالك سؤالا.
تفضل.
اقول لك بانني اريد ان مقبل على عمل.
انقطع الاتصال. طيب، بيتسأل أختنا تقول أنه وضعت مالا في البريد أو في البوسطة ثم أخذت فوائد هذا المال، المهم تقول هل يجوز أن أدفع من هذه الفوائد أجرة المياه، مياه الشقة، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز لك أن تنتفعي بهذا المال، لا يجوز لك أن تنتفعي بمال محرم، سواء وضعتي في مقابل مياه الشقة أو كهرباء أو أي شيء من هذا. وليس يحرم عليك فقط أنك تأكل منه أو تشرب منه أو تلبس منه، وإنما الذي يحرم عليك الاستفادة من هذا المال في أي وجه من الوجوه. وبالتالي فسؤالك الآخر، هل يجوز أن تعطي أو أن يعطي الزوج لوالده من هذا المال أم لا؟ نقول والله إن كان الوالد فقيرا فإنه يجب على زوجك النفقة عليه من حر ماله، فلو أخذ هذا المال المحرم أيضا وأعطاه لوالده فقد استفاد منه لنفسه، فقد استفاد منه لنفسه. لكن إن كان على الوالد دين من غير النفقة، دين مثلا في سيارة اشتراها، دين في بيت اشتراه، دين مثلا في قطعة أرض أو غير ذلك ولا يستطيع السداد، فيجوز وضع هذا المال له أو إعطاء هذا المال له. المهم أنه لا يجوز لمن كان عنده أموال من هذه الفوائد أن يستعملها في مصلحته الخاصة، ولا يجوز له أن يستفيد منها، ولكن عليه أن يتخلص منها. ولا نقول يتصدق، لأن الصدقة بالمحرم غير جائزة، وإنما نقول يتخلص من هذا المال المحرم في أي وجه من وجوه الخير، إما الفقراء للمساكين، يزوج شابا، يزوج فتاة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ولا يستخدمها ويستعملها ويستفيد منها استفادة خاصة له. هذه مسألة. المسألة الثانية أن أختنا عليها ألا تتعامل هذه المعاملة الربوية. فعندنا مسألتين، المسألة الأولى مسألة هذا العقد، أن تضع مالا وتأخذ عليه فوائد، مال بفوائد، هذه معاملة ربوية، وهذا العقد عقد باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، لا يجوز الإنسان أن يعقد عقدا ربويا. المسألة الثانية هي التخلص من هذا المال الذي أتاني من هذه الفوائد بعد التوبة، من هذا المبلغ بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكرناه نتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير. أما العقد نفسه فينبغي أن ننتهي منه وأن نفرغ منه. فإذا أختنا هذه أنهت هذا العقد أو أبقت المال من غير فوائد، إذا كانت تخشى ضياعة أو كذا، هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كان عندها مال وحصلته من هذه من هذا المبلغ وأصبح عندها فوائد، فإنها تتخلص من هذه الفوائد في أي وجه من وجوه الخير. طيب، تسأل أختنا تقول: هل ارتفاع الصوت على الأولاد في البيت هل يعد هذا من كبائر الذنوب؟ أما من الأم أو من الأب فلا يعد هذا من كبائر الذنوب، بل ولا يعد ذنبا إلا إذا صاحب سبا أو شتما أو غير ذلك. أما إذا كان مجرد ارتفاع صوت فقط فإن هذا لا يعد ذنبا. ولكن من قبيل أصول التربية فإن الأب لا ينبغي له أن يرفع صوته إلا في حدود، إذا كان على وجه العقاب، على وجه تعزير، على وجه الشدة في بعض الأحيان، لا أن يجعل هذا ديدنه دائما الغلظة والشدة، بل يجعل أمره مع أولاده مبنيا على الرفق. فكما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه بهذا فقال: باب الرفق في الأمر كله. الرفق في الأمر كله، فيتعين على المرء سواء كان أبا أو جارا أو أي أحد أن يتعامل بالرفق مع أبنائه، مع عماله، مع من يعمل عنده، مع أصدقائه، مع أي أحد أن يتعامل بالرفق. فالأب يتعامل بالرفق مع أولاده فلا يرفع صوته، لكن إن احتاج في بعض الأحيان من باب التغليظ، من باب التشديد، من باب إظهار الغضب على معصية أو محرم أو على تصرف غير لائق، فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. لكن ليس هذا ذنبا ولا من كبائر الذنوب ما لم يصحبه ذنب، كان يسب، كان يشتم، إلى غير ذلك. طيب، تسأل أختنا تقول: ما حكم العربون في الإيجار؟ عندها محلات تجارية، فيأتي واحد يريد أن يستأجر محلا فتأخذ منه عربونا إلى أن يأتي، وقد كتبت شرطا عليه بأنه لا يجوز له أن يسترد هذا العربون في حالة عدم إتمام هذا العقد وعقد الإيجار. فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول هذا جائز إن شاء الله على الصحيح من قولي أهل العلم. فبالنسبة لهذا العربون الذي يدفعه هذا المستأجر لهذا المؤجر، إذا لم يأتي المستأجر لإتمام المعاملة أن يأخذ هذا العربون. لماذا؟ لأنه فوت عليه هذه الفرصة، فوت عليه فرصة الإيجار، لأنه إذا أعطى عربونا معنى ذلك أنه أصحاب المحل سيوقفون الإجارة لأي أحد سيخدم، وربما كان أفضل منه، ولكن هم حبسوا هذا المحل بناء على هذا العربون. فإذا لم يأتي هذا الرجل بعد أسبوع بعد أسبوعين ويتم هذه المعاملة فلا شيء عليه، لأنه فوت عليهم مصلحة الإجارة. فعلى الصحيح من أقوالي من قولي أهل العلم أنه يجوز الاستفادة أو أخذ هذا العربون سواء كان في إجارة أو كان في بيع أو كان في بيع. نعم. تسأل أختنا تقول ما حكم شحن الهاتف 5 جنيه ب5.5 جنيه أو كذا؟ اختلف فيها العلماء المعاصرون، والذي يترجح عندنا أنه لا بأس بذلك، لأن هذا المال مقابل خدمة وليس مالا بمال، يعني ليس 5 ب5.5 مال بمال تجري فيه أحكام أصرافة، وإنما هو خدمة هاتفية مكالمات، وإن كانت قيمتها 5 جنيهات فيجوز إن شاء الله على الصحيح من قولي أهل العلم في ذلك. أيضا أخونا يسأل عن أخذ المال على تأجير طرابيزة البلياردو، وقد كان مثلا الناس الذين يلعبون عليها يلعبون على وجه المقامرة، فهذا مثلا يدفع إذا خسر وهذا يأخذ إذا ربح وهكذا. نقول لا يجوز تأجير مثل هذه الترابيزات على هذا الوجه، لأنه وجه مقامرة، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن يبقى، هل يجوز أن أفتح محلا في هذه الترابيزات مع بعض الأجهزة وغير ذلك فأؤجرها للناس للعب ولو من غير مقامرة؟ ولو من غير مقامرة؟ نقول هذا يترفع عنه الإنسان، لأن مثل هذه المحلات والدور إنما أصبحت محلات تستجلب الشباب وتضيع الأوقات، فلربما هرب من مدرسته ولربما ترك والده يعمل وأتى إلى مثل هذه الأماكن التي قد يشرب فيها المخدرات والعياذ بالله والدخان وغير ذلك، وهذه أيضا المحلات قد تكون سببا في الصد عن الصلاة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يترفع الإنسان عن أن يفتح محلا من هذه المحلات، وليفتح محلا في تجارة شيء مباح. طيب، تسأل أختنا التي سألت سؤالا حقيقة لا يعد هذا يعني سؤالا، وإنما يعد قضية من القضايا التي يعيشها مجتمعنا بل وكل المجتمعات تقريبا، وهي قضية عدم العدل بين الأولاد، وأن بعض الآباء قد يخص هذه الزوجة بشيء، قد يخص بعض الأبناء بشيء لا لعلة من العلل ولكن من أجل الإضرار بالآخرين. نقول فليتق الله كل أب لا يعدل بين أبنائه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. لا يجوز، فظلم الأبناء بتفضيل بعضهم على بعض لا يجوز، لا يجوز. وقد جاء في الصحيحين أن البشير والد النعمان نحل ولده النعمان نحلة غلاما أو حائطا، فقالت زوجته اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشر، اذهب إلى النبي سأل النبي عن هذا هل يجوز هذا أم لا. فأتى البشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ نحلتهم هذا؟ أكل ولدك أعطيتهم هذا الأمر؟ أعطيت غلاما؟ أعطيت حائطا؟ قال لا. قال ذا فإني لشهد على جور، وفي رواية قال أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فقوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري أو فإني لا أشهد على جور دليل على تحريم هذا.
وإن كان الجمهور ذهب إلى جواز التفضيل إذا كان لغرض من الأغراض أو لعلة من العلل. واستدل على ذلك بأثر أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أن يعطي عائشة رضي الله عنها، ولكن الصواب ما ذهب إليه المحققون من تحريم هذا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا، إذا فإني لا أشهد على جور، فهذا ظلم. وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فدل هذا على أن تفضيل بعض الأبناء على بعض ليس من العدل، ليس من العدل، هذا ظلم. ثم إنه من جهة المعنى والنظر، فإن الأب إذا أعطى بعض أولاده دون بعض رب في نفوسهم الحقد عليه أولا، كما سمعنا من أختنا التي تتأنى من ذلك وتتألم، وكذلك الحقد فيما بينهم، فيوغل ذلك الصدور ويوقع الشحناء والبغضاء. وشريعتنا أتت بكل سبب، بكل سبب يمنع وقوع العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس. لهذا قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لهذا المعنى حرم الشارع مثل هذه الأشياء. فنقول لهذا الأب اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله، ولست ستحيا العمر كله، ولو حييت العمر كله والدنيا كلها فلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. اتق الله في بناتك، اتق الله في أولادك. وأنا أخاطب كل ولي أمر أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعدل بين أبنائه بالعدل الذي رضيه الله عز وجل، أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان على وجه الهبة والعصية على الصحيح من قولي أهل العلم. وإن رأى بعض العلم أنه يعطي الولد ضعف البنت، لكن الذي يترجح عندنا هو أن ما رضيه الله سبحانه وتعالى، ما رضيه الله عز وجل بعد موت الأب من قسمة قال في شأنها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإننا نرضاه في دنيا وهو حي مع حاجة البنات إلى يعني مع وجود الأب في حياتهم أنه يقسم بينهم تلك القسمة التي رضيها الله عز وجل لأبنائه بعد موته مع شدة حاجة البنات إليه. فنخاطب هذا الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائه، وأن يعدل بين أبنائه، ولا يوقع الشحناء والبغضاء بينهم، بل يراجع نفسه. هذه الزوجة التي معه، هؤلاء، هذا الابن الأكبر الذي تزوج من أخت زوجته لا يحابيه، ولكن عندك أولاد أخر من بنين وبنات، اتق الله واعدل. واترك الأمر، إن لم ترد أن تسوي بينهم في الهبة فاترك الأمر إلى ما بعد الموت. أما ما يتعلق بحق أمهم فطبعا يقسم القسمة الشرعية، لك ربعه لوجود الفرع الوارث، ولبقية الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن من أبناء هذه المرأة. أما المرأة الجديدة فأولادها لا يأخذون في ميراث من ميراث هذه الزوجة الأولى. حاصل البحث أننا نخاطب إخواننا من أولياء الأمور وآباءنا من أولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعدلوا بين أبنائهم، وأن يربوا الأبناء على هذا العدل والقسط، وأن نرضى لأبنائنا ما رضيه الله عز وجل لنا في وصايته، إذ يقول يوصيكم الله في أولادكم. نحن مأمورون من الله عز وجل أن نستوصي بأولادنا خيرا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك. ولهذا كانت هذه حقوق لا يستطيع الأب أن يتصرف فيها، ولا تستطيع الأمة أن تتصرف فيها، فهي حقوق قدرت كالصلاة تماما، وكالصيام تماما، وكالزكاة تماما. ولهذا لو ترك هذا الميراث للأهواء والعقول والاستحسانات، والله ما قسمنا قسمة ربي سبحانه وتعالى أبدا، ولكن الله عز وجل قسم ذلك وأوضح ذلك لأنه يعلم أن أهواء البشر كثيرة، فهو الذي خلق وهو الذي شرع. وأيضا فإن الميل إلى الظلم والميل إلى محبة المال مركوزة في النفوس، وإنه لحب الخير لشديد. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى هذه القسمة على وفق الفروض التي قدرها في كتابه، فالنصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، هذه ستة فروض قدرها الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم العصبات يأخذون ما أبقت الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فنأمر أخانا ولي الأمر أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أولاده، وأن يعدل بين أولاده، ولن يستفيد شيئا في آخرته، وليعمل كل واحد ما يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى به. نعم. يقول السائل: والدتي في حداد، فهل يجوز عمل عمرة؟ هل يجوز سفر المرأة في حداد يعني عمل عمرة؟ الجواب: لا يجوز هذا. قد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمرأة في عدتها أن تخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، وليست العمرة ولا الحج من هذه الحاجة، فإن الله تبارك وتعالى فرض الحج وأوجب الحج مع الاستطاعة، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ومن كانت في عدتها فإنها غير مستطيعة، ولهذا لا يجوز لها أن تسافر في عدتها ولو إلى حج أو عمرة. نعم. تسأل أختنا، تقول بأنها أخذت قرضا من الجامعة، هذا من فترة بعيدة، ولم تسدد هذا القرض، إما لأن الجامعة لم تطالب أو هي لم تدفع، المهم على أي كان، فتقول: فماذا أصنع الآن؟ نقول: سدد هذا المال للجامعة. فإن قالت: أنا لا أستطيع الآن، لأنه فين يعني الأمر الرسمي الذي أستطيع أن أسدد به هذا القرض، نقول: اشتري شيئا في الجامعة، اشتري شيئا وضعيه أو أي شيء، المهم أرجعي هذا المبلغ بأي طريقة من الطرق، إما مساهمة في شيء، إما شراء مثلا أثاث من الأثاثات أو أوراق أو غير ذلك من هذه الأشياء، المهم أن يرجع المبلغ إلى الجامعة، ولا يجوز لك أن تتصدقي به عن الجامعة، لأن بعض الناس يقول: خلاص أنا أتصدق. إنما التصدق أحبتي، وأرجو الانتباه لهذه المسألة، إنما التصدق بحقوق الآخرين إذا جهلنا هؤلاء، إذا لم نستطع الوصول إليهم. واحد لو في ذمتي مال وأنا أعلم محمد مثلا علي إبراهيم من بلدة كذا من 10 سنين، أعلم هذا الشخص ولو عندي مال أريد أن أبرأ الله سبحانه وتعالى من عودة هذا المال، ماذا أصنع؟ أتصدق؟ لا، هو ليس مالي حتى أتصدق به، وإنما أذهب إلى هذا الرجل، إلى هذا الشخص، وأرد عليه المال. لكن هذا الرجل لم أستطع الوصول إليه ولا أعلم مكانه أين هو، فحينئذ يجوز لي أن أتصدق عنه. ليه؟ لأنني عجزت عن الوصول إليه. أما مع استطاعة الوصول إليه ومعرفته فلا يجوز التصدق عنه، بل يجب أن أرجع المال إلى صاحبه، سواء بقى شخص، سواء مؤسسة، سواء جامعة، أي حاجة. طيب، تسأل أختنا تقول: هل الحقيبة التي تحملها المرأة المحجبة من الزينة؟ نقول: حمل الحقيبة على قسمين، أن تحمل الحقيبة تحت خمارها فلا تظهر، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، والقسم الثاني أن تحمل الحقيبة في يدها، وهذا أيضا على وجهين: أن تكون الحقيبة زينة في نفسها فتلفت الأنظار فهذا لا يجوز، أو أن تكون حقيبة عادية، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي.
لو سمحت حضرتك شيخ.
نعم.
دلوقتي حضرتك دايما بتتكلموا على البنوك ان هي حرام، طب انا دلوقتي عندي فلوس حطاها في بنك اسلامي، فهل دوت برضو بقى دلوقتي برضو حرام ولا اعمل ايه؟
طيب،
لان انا عندي ابني مثلا والده توفى وساب له مبلغ، المبلغ ده انا حطاه له هو يعني حطاه ديع بس في البنك الاسلامي، علشان تبقى ايه دي بتاعته هو، لانه له اخوات من اب تاني، فمش عايزه ايه ايدي تيجي عليها.
طيب، تابعي معنا
وشكرا. ولو هو معلش، لو هو مثلا حرام، طب انا الفلوس دي هعمل فيها ايه او عينها فين لو انا عايز عينها له لغايه ما يكبر؟ وطبعا لو فضلت احطها في البيت هيبقى تكنيس ومش هيبقى يعني هيقل مبلغها مع الوقت، ومش ومانيش قادره ان انا اعمل استثمار في اي حاجه او كده يعني.
نعم نعم
شكرا.
طيب تمام بارك الله فيك. نعم ايضا يقول السائل الاختلاط، تقول اختنا وتسأل عن الاختلاط في الحرم المكي او المدني، تقول يعني هل هذا حرام ام لا؟ نقول اختي بارك الله فيك لا زال هذا العمل وهذا الامر جاريا في عصور المسلمين، اختلاط الرجال مع النساء في الحرم في الحج غير ذلك. طب نكمل بعد هذا، تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
أيوة نعم.
يا شيخ.
فضل.
كنت بسأل حضرتك بقول لو أنا دخلت صليت فرض من أربع يعني فرض أربع ركعات. ففاتتني ركعة فصليت ثلاثة. فالإمام نسي وجاب الرابعة، أنا جاب لي الركعة الخامسة في الفرض. فأنا كده كملت الأربع ركعات بس الإمام زاد في واحدة. هل أنا أسلم وأجيب الساوم على الإمام ولا أرجع أجيب الركعة الرابعة الأساسية؟
طيب حاضر.
ما شكرا.
بارك الله فيه. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. خفض التلفاز. خفض التلفاز شوية لو سمحت.
والله شيخ في عندي سؤال.
نعم.
والدي توفى الله يرحمه
رحمه الله.
وموصي وصية ان احنا نحج عنه انا واخويا. نعم
ايوه نعم تفضل.
فانا حاليا بالاردن.
ايوه
معلش معلش هو اللهم صل على النبي. ممكن انا حج عنه من هنا مثلا؟
ايوه.
ولا يجوز لاخويا الاكبر مني ان هو الحج عنه؟
نعم نعم. طيب سؤال اخر.
بس حضرتك.
طيب طيب نعم اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل ده والله.
بارك الله فيك تفضلي. نعم
انا بس كنت عايزه اسال سؤال لحضرتك، هل عقوق الابناء
للاباء
الام بتاخد استحمال الام ليه بتاخد عليه اجر ولا لا؟
حاول ولا قوه الا بالله.
شكرا
بارك الله فيك. تابعي معنا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك يا حاج.
وفيك.
من فضلك والنبي ليا سؤالين
بس
على اذن حضرتك.
لا لو سمحت دي لا بقى. الحاج ماشي لكن دي لا لو سمحت.
لا اله الا الله.
لا في والنبي قول لا اله الا الله.
لا
اي لا تحلف بالنبي بارك الله فيك تفضل.
لا اله الا الله.
نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم. معلش انا ليا والدي كان متجوز قبل والدتي هتقول حضرتك قبل امي يعني. فهي كان عندها مال كتير او اراضي. توفت وسابت الفلوس بتاعتها دي ليها بنتين اخواتي من ابويا. اخواتي من ابويا خدت بال حضرتك؟ فطبعا هو توفى هو كمان، هل هو يورث منها؟
من الزوجة الاولى. من الزوجة الاولى يعني. الأولى
حضرتك؟
يعني ابوك يارث من زوجاتي. أيوة. الاولى. تسمعني؟
الاولى اه اللي هي توفت.
انت ابن الزوجة الثانية.
ايوه معاك يا حاج.
انت ابن الزوجة الثانية.
ابن الزوجة الثانية.
ايوه نعم.
بالظبط كده اه.
وابوك توفي بعد زوجتي الاولى. ابوك توفي بعد زوجتي الاولى.
توفي بعد زوجته اه.
طيب طيب.
ايوه يا فندم. طيب حضرتك فهل هو يورث؟
طيب حاضر.
هل اورث يعني؟
طيب طيب حاضر.
معلش انا يمكن مش قادر اوضح مع حضرتك، بس انت اكيد فهمت وصلك الشخصيه يعني.
نعم فهمت، فهمت ان شاء الله، فهمت ان شاء الله. تابع معي، معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
بعد اذنك يا فضيله الشيخ، استحيل عرفك بالله تدعي لي ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه، انا امه محمد اجمعين.
اللهم امين، اسال الله ان يرزقك بالذريه الصالحه.
بعد اذنك ترد عليا في السؤال ده ضروري النهارده. انا في قطه ولدت في الدولاب عندي، فانا خدت عيالها يعني طلعتهم، وبعد كده قمت حطهم لها في مكان بعيد يعني جنبها، بس هي مش عارفه ان هم، وهم في منهم ماتوا، فانا كده عليا وزر. بس ارجوك يا شيخ ترد عليا النهارده.
طيب تابع معنا.
سلام.
طب لو سمحت بس وقفوا الاتصالات شوي عشان ايه نلحق نجيب عن بعض هذه الاسئله. طيب فنقول لاختنا بالنسبه للاختلاط اللي في الحرم بين الرجال والنساء، هذا الاختلاط من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بهذا، لأن المقصد هنا هو العباد، هؤلاء يقصدون العبادة، ولا يمكن أبدا أنه لو منعنا الرجال أو جعلنا الرجال مثلا زمانا والنساء زمانا أن تؤدى العبادات التي في أزمان لا بد أن يجتمع فيها الرجال والنساء. يعني لا يمكن أن نخلي مثلا الحج السنة للرجال والحج العام القادم للنساء، ثم إن النساء يحتاجنا إلى الرجال أيضا، كيف تسافر المرأة بدون محرم؟ فهذا لابد منه. ولكن الذي نوصي به أن كثيرا من النساء إذا ذهبت إلى الحرام إلى المسجد الحرام، في الحقيقة كأنما هي ذاهبة إلى قاعات من قاعات الأفراح أو متنزه من المتنزهات. للأسف الشديد كان إلى فسحة، كان إلى مكان تتفسح فيه أو غير ذلك وتتنزه فيه، فيحصل بذلك وقوع في المحرمات. قد تخرج المرأة متعطرة، قد تخرج المرأة متبرجة وتقصد إلى هذا الاختلاط، ولكن ينبغي للمرأة أن تنأى بنفسها عن هذا الزحام. مسجد الحمد لله واسع، بدل ما تجلس بجوار الرجل أو أمام الرجل مثلا وتصلي أمامه أو بجواره، فهناك أماكن مخصصة للنساء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك في الطواف تبتعد، ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها طافت مع الرجال ولكن خلف الرجال، طافت خلف الرجال، وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت إني قبلت الحجر، فقالت لا لعلك زاحمت الرجال، لعلك زاحمت الرجال، لماذا تزاحمين الرجال؟ فإذا المرأة كونها تذهب إلى الحرم حتى في وجود رجال ما في إشكال، لكن أن تعمد إلى الزحام، أن تعمد إلى الاحتكاك، أن تعمد إلى التبرج مما يعني قد تفتن هؤلاء الحجاج والمعتمرين، فإن هذا إثم عظيم جدا. وعندنا قاعدة خطيرة جدا يا إخوان أرجو أن ننتبه إليها، ألا وهي أنه الإثم في الحرم والسيئة في الحرم تعظم، ولا أقول تضاعف، فإن السيئة سيئة لكننا نقول تعظم، فالسيئة تعظم باعتبار حرمة المكان وحرمة الزمان. المعصية في رمضان وأنا صائم غير المعصية في شوال، المعصية في الحرم وأنا في هذه البقعة المباركة غير المعصية في القاهرة، لأن حرمة المكان وحرمة الزمان داع إلى أن أبتعد عن هذه المعاصي وأن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا كان التبرج عليها حراما في كل مكان إلا أنه يعظم هذا التبرج في بيت الله الحرام، ولكن للأسف الشديد بعض الناس من الرجال والنساء قد يعمدوا لهذا المكان لعصيان الله سبحانه وتعالى فيه. نعم نعلم بعض الرجال قد يقصد الطواف من أجل هذا، ونساء قد تكون في الساحات، قد يكون في الساحات تنام المرأة ولا تبالي وتكشف عن زينتها ولا تبالي. فنحن نخاطب كل من يذهب إلى هذا المكان من رجل أو امرأة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإلا فالاختلاط هذا وارد، ولكن إذا وجدت الضوابط في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فلا يكون الأمر يعني حراما كما حصل في عهود النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا زال العمل على ذلك. فإن قال قائل طيب إذا يا شيخ الآن ممكن نقول بقى دعوة إلى الاختلاط في المؤسسات والشركات بس مع مراعاة الإيه
مراعاة الضوابط الشرعية طالما ان احنا جوزنا ذلك في الحرم؟ نقول لا، هذا قياس مع الفارض، ده عبادة لابد ان تؤدى في هذا المكان. هل يمكن ان نطوف في غير مكة؟ ممكن؟ لا طبعا لا يمكن، هذه عبادة لا يمكن ان تؤدى الا في هذا المكان. اما مسألة بقى المؤسسات والمدارس والمستشفيات وغير ذلك، فنستطيع ان احنا نجعل مستشفيات النساء ومستشفيات الرجال كما هو موجود ولله الحمد والمنة في بعض البلدان، وعندنا ايضا في مصر في بعض المدارس مدارس نساء مدارس رجال، بل التعليم الازهري في الاختلاط غير التعليم غير الازهري، يعني الامر بمستطاعنا وبمقدورنا. انما المسجد الحرام ليس في مستطاعنا في استطاعتنا هذا ولا في مقدورنا هذا، ولهذا امر جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب اختنا او اخونا بيسال، هو في السعوديه والحقيقه ايه بيقول انا حاطط مالي في البنك ولما باجي بلاقي عليه فوائد وانا اقصد حفظ المال فبتخلص من هذه الفوائد. زي ما قلنا في الجواب السابق ان عندنا امران محظوران، الاول العقد الربوي اصلا، الثاني ماذا نصنع في هذه الفوائد. فانت الان بارك الله فيك ضع هذا المال وسل مره واثنين وثلاثه وعشره، ضع هذا المال في البنك اذا خفت ضياعه بشرط الا تاخذ عليه فوائد والا تعقد العقد من اصله فتجعله حسابا جريا او غير ذلك. بيقول برضو اخونا اللي بيسال عن مساله العروض الصيفيه اللي نازله هناك، ان هو بياخد بيعطله مبلغا من المال بينفقه في اي شيء، ولكن اذا اخذ منه مبلغا فانه يعطي على ذلك 100 ريال يسمىها رسوما. نقول هذه تسميه للشيء بغير اسمه، هي ربا، سموها خدمات سموها كذا، هي ربا، لا يجوز هذا على الاطلاق اخي بارك الله فيك، ولا ان تاخذ مبلغا بهذا الغرض. طيب تسأل أختنا أيضا تقول هي في الحداد، فهل يجوز لها أن تذهب أو أن تخرج من بيتها لأداء صلاة التراويح في المسجد وأداء بعض الصلاة في المسجد؟ نقول لا يجوز لك هذا بارك الله فيك. المرأة إذا كانت في عدتها فإنها لا تخرج من بيتها إلا للحاجة التي لابد منها، متى زوجها وتحتاج مثلا إجراء أوراق معينة، متى زوجها وتحتاج أن هي مثلا تخرج إلى تشتري بعض الأشياء لمأكلها ومشربها وغير ذلك، لا يستطيع أحد أن يقوم بها، عند الحاجة لا بأس. أما الصلاة فخروج المرأة للصلاة أي أصلا ليس واجبا عليها، بل إن صلاتها في بيتها من غير عدة ومن غير حداد صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل ولو كان هذا المسجد مسجد رسول الله، ولو كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خيرية صلاة المرأة في بيتها، مع أن المسجد مسجده والصلاة فيه بألف صلاة، ومع أن الإمام هو صلى الله عليه وسلم وهو خير إمام في هذه الأمة، إلا أن المرأة لو احتاجت يعني طبعا في غير العدة، يعني لو احتاجت أنها تطلع من بابي أنها تنشط نفسها على العبادة، وعبادتها مع المجموع هذا تكون أنشط لها، أو لدروس لحضور دروس علم فلا بأس بذلك ولا إشكال، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن بيتها خير لها ولا شك. طيب يسأل أخونا يقول هل يجوز الصلاة في من يعتقد وحدة الوجود؟ يعني ايه وحدة الوجود؟ وحدة الوجود أوائل الحلول والاتحاد الذين يعتقدون أن هذا الكون حقيقة واحد، فلا فرق بين الرب والعبد، فالرب في كل شيء، في كل شيء حال في كل شيء، فأنا رب، كما قال الحلاج حينما فتح جبته وقال ما في الجبة إلا الله، فالله في الشجرة، فالله في هذا الطير، فالله في هذا الإنسان، فالله في كل شيء. وأصلوا على هذا تأصيلات كفرية والعياذ بالله، منها أن أحدا لا يعبد غير الله في هذا الكون حتى ولو كان عابدا للصنم، لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ففسروا بزعمهم هم وقضى بي وقدر، قضى قضى وقدر ألا نعبد إلا إياه، فكل عبادة في الكون هي واقعة لله سبحانه وتعالى، حتى لو عبدنا الصنم، حتى لو عبدنا الوثن، وبهذا تبطل الشريعة تبطل الشريعة. أمال جاء النبي بإيه صلى الله عليه وسلم ينهى عن إيه؟ حارب قريشا ليه؟ طالما أن قريشا عبدة لله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة كفرية اللي بيقول أن الكون ده حقيقة واحدة وأنه لا فرق بين رب وعبد، فليت شعري من رب ومن الرب ومن العبد، أبدا. وإنما الرب رب والعبد عبد، فرق بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين صفاته وأسمائه وصفات المخلوق. ولهذا فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. ولهذا الذين يقولون الله في كل مكان ويقصدون بذاته، هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. الله فوق سمواته مستو على عرشه، في 7 آيات صرح الله بذلك حينما قال الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، إليه يصعد الكلم العمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ وله سبحانه وتعالى العلو، علو الذات وعلو الصفات. علو الذات فهو فوق عرش مستوي عليه. أما الذين يقولون بأنه على العرش استولى فما أتوا بنص من كتاب أو سنة ولا حتى بلغة تخدمهم في ذلك، فلا يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء قط. ثم فرق بين الاستواء الذي وصفته مدح لله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه استوى، استواء يليق بجلاله، وبين الاستيلاء الذي يدل على المنازعة والمغالبة والمقاهرة. من ذا الذي كان ينازع الله سبحانه وتعالى حتى استولى على العرش؟ أنا أقول اشتريت بيت تن ولا استوليت على بيت؟ حينما أقول استوليت على هذا البيت سيقول كل من يسمعني ومن الذي كان ينازعك؟ فلما نقول الرحمن على العرش استولى، من الذي كان ينازع الله حتى استولى على العرش سبحانه وتعالى؟ فلا تجوز الصلاة قول خلف من يعتقد هذا الاعتقاد وقامت عليه الحجة، فلا يجوز الصلاة خلفه ويصلى وراء أحد آخر. طيب، هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم وردا عن الصحابة وعلمه أحد في القرن 12 أو كذا؟ هذا عبث والعياذ بالله، ضلال مبين. النبي ما كتم شيئا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ونصح وبلغ ورفع إصبعه إلى السماء، وهذا من أدلة العلو الفعلية. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بلغت اللهم فاشهد، وقال تبارك وتعالى في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة، أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. فالنبي يكتم شيئا عن أبي بكر وعمر بل عن الأمة كلها، وبعدين يعلم بعض الأولياء؟ هذه خرافات، حتى يزينوا للناس عبادة الأولياء والتعلق بالأولياء والتعلق بالصالحين والتعلق ببعض الأشخاص. فمن ظن ذلك فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان الرسالة، وهذا انتقاص له صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلا يجوز الصلاة خلف من يعتقد هذا إذا قامت عليه الحج. طيب، الزواج من رجل جهمي، الحقيقة أخونا هذا يعني جاب الأسئلة يعني أسئلة متينة أو أسئلة تحتاج يعني إلى إيضاح. يعني يقول هل الزواج من رجل جهمي؟ طبعا جهمي يعني بيعتقد أنه لله أن الله سبحانه وتعالى ما يوصف بشيء ولا يسمى بشيء، لأن وصفه سبحانه تسمية سبحان تقتضي المماثلة بمخلوق، فيقولون ليس سميعا ولا بصيرا ولا كذا، بل غلاة الجميع يقولون لا موجود ولا معدوم، لأننا لو وصفناه بأنه موجود فقد أشبه الموجودات، ولو وصفناه بأنه معدوم فقد أشبه المعدومات، يبقى ليس موجودا ولا معدوما، هذا غلاتهم، وإلا فهم جهمية قد أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، وهم أيضا الجهمية أيضا مرجئة، وهم أيضا جبرية وهكذا، فقد جمعوا أوبئة كثيرة عليهم من الله ما يستحقون. فإذا كان يا أخي رجل من هذا المعتقد ستقدم إلى امرأة تقول أنت وأنا هل أنصح والدها بعدم تزويجها له؟ طبعا يجب عليك النصح، بل في أقل من هذا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح فاطمة في أقل من هذا، لما تقدم إليها أبو سفيان وتقدم إليها أسامة وتقدم إليها أبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو سفيان فرجل، يعني أما أقصد معاوية، أما معاوية بن أبي سفيان فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة، تزوجي من أسامة، هذا في أقل من هذا. وما البال لو كان جهم بقى صوفي والعياذ بالله؟ لا طبعا. طيب يقول الأخ هل يجب علي أن أجيب المؤذنين المتعددين؟ يعني أنا الآن أجبت مؤذنا، بعد شوية واحد أذن، أو هناك مؤذنون متعددون؟ نقول الجواب عن هذا السؤال مبني على قاعدة عند الأصوليين، هل الأمر يقتضي التكرار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب هنا أمرنا، لكن أمر استحباب طبعا، إن إحنا نردد الأذان. طيب أنا الآن مع كل مؤذن دلوقتي أصبحت مأمور، فهل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ والصواب عند الأصوليين أنه لا يقتضي التكرار، وعليه فلو رددت مؤذنا واحدا كفاك إن شاء الله، ولا تلزم بأن تردد الأذان خلف هؤلاء جميعا. طيب أختنا تقول يعني حماها مريض مرضا يحتاج أحيانا إلى أنه تنظف له أو تكشف عن عورته وتغسل له الأذى، فهل هي ملزمة بذلك مع وجود بنات له؟ نقول لست ملزمة بذلك، بل إنك لا تفعلي هذا، ولكن يفعل ذلك أبناؤه ويفعل ذلك بناته، وعلى بناته التناوب على أبيهم، إنما إن زوجة الابن تفعل هذا طبعا هذا خلاف الشرع. أما ما عدا ذلك من إطعامه والقيام على مصالحه ويعني غير ذلك فلا حرج عليك بارك الله فيك، إنما الاطلاع على عورته الخاصة أو كذا فإن هذا يكون عن طريق أبناء الذكور أو بناته بالقيام بالتناوب على أبيه. أما باقي الخدمة فأنت مأجورة، وإن لم تجب عليك لكنك مأجورة بإذن الله تبارك وتعالى على هذه الخدمة. طيب تقول أختنا وضع المال يعني في بنك إسلامي من أجل الحفاظ على مال الأولاد أو كذا حتى يكبروا. والله في الحقيقة في مسألة البنك الإسلامي أو غيره أنا متوقف فيها، بعض إخواننا من أهل العلم يرون جواز ذلك، ولكن أنا متوقف في هذه المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولابد أن نطلع على قاعدة البنك نفسه حتى نفتي في ذلك، ولكن نقول بعض إخواننا يجوز هذا، لكن أنا متوقف في هذه المسألة. يسأل أخونا يقول نسي الإمام وأتى بركعة خامسة، وكنت وراءه ودخلت في الركعة الثانية، فقمت معه في الخامسة وصارت لي الرابعة، فهل بهذا تكون صلاتي قد تمت أو أنني لا أعتد بهذه الركعة؟ الجواب على الصحيح إن شاء الله أن صلاتك تامة، فالإمام معذور في الإتيان بالخامسة لأنه نسي ولم يذكره أحد، وأنت كذلك أتيت بركعة، فإن وقعت يعني جائزة شرعا فتعتد بها إن شاء الله تبارك وتعالى، فصلاتك صحيحة ولا تأتي بخامسة، بل أداؤك للرابعة معه تتم صلاتك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يقول أخونا السائل بأن والده أوصاه وأخاه بالحج عنه، وهو الآن يعمل في الأردن، فهل يجوز له أن يحج عن أبيه وأن يعتمر وهو في الأردن، ولا يقوم بذلك أخوه في مصر؟ إن شئت اعتمرت وحججت عنه من الأردن، وإن شاء أخوك اعتمر عنه وحج من مصر، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، ولا يلزم أنك أنت تعود إلى مصر فتحج عنه من مصر، لا يلزم ذلك، بل تحج عنه من الأردن، بل لو أنك في السعودية نفسها فإنك تحج عنه ولا شيء إن شاء الله. تسأل أختنا تقول: هل الأم تؤجر إذا صبرت على عقوق أبنائها؟ تؤجر إذا صبرت على عقوق أبنائها؟ قبل أن نجيب أختنا نقول: على ما عقوق الأمهات؟ ألا يعلم الواحد أن هذا من كبائر الذنوب؟ تلك الأم التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مرات: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. النبي أوصى بها مرات. الأم حقها من أعظم الحقوق، من أعظم حقوق المخلوقين، من الأقارب، أقرب شيء من الإنسان أم، وبرها مقدم على كل أحد من الأقارب، فعقوقها جناية وجريمة ودليل على قسوة القلب ودليل على حرمان الإنسان التوفيق. فمن كان عاقا لوالدته فليس موفقا والله، لأن من توفيق الله عز وجل أن يوفق العبد إلى مراضيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، يعني وفقه الله سبحانه وتعالى في هذا كله. فمن توفيق الله عز وجل العبد أن يعين على بر والديه وعلى بر أمه. ولا ننسى أن أويسا القرني رحمه الله تعالى الذي أخبر النبي عنه وهو من التابعين ولم يولد بعد، وطلب من عمر إذا لقيه أن يسأله أن يدعو له، كان مفتاح ذلك بره بأمه. ولكن للأسف الشديد كثير من أبنائنا وشبابنا الآن لم يعد يفكر في هذا الأمر ويتقي الله في من حملته كرها ووضعته كرها. ومن القائل؟ الله حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، وأرضعته كذلك، وربته كذلك، ولا تزال تعيش المآسي بسببه. والدليل على ذلك أختنا التي تسأل هل تؤجر، وكأنها لم يعد أمامها إلا الصبر، وتسأل إن كانت قد حرمت البر من ابنها فهل تحرم الأجر إن صبرت عليه؟ وأقول لك أختاه: اصبري، وعليك بالدعاء له في جوف الليل. قومي لربك وصفي قدميك وأخلص الدعاء له، فوربي كم من دعوة في جوف الليل أصابت محلا من الإجابة، فأتى ولدك إليك بإذن الله. كم اجتهد أبو هريرة في الدعاء لأمه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. دعا أبو هريرة أمه كثيرا إلى الإسلام ولكنها كانت تأبى، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الدعاء لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم عاد إليها أبو هريرة كعادته، والحديث عند مسلم. فقالت: على رسلك يا أبا هريرة، انتظر لا تفتح الباب. وسمع صوت الماء، ثم سمعها وهي تنطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سهام الليل لا تخطئ، وعبرة ودمعة ولحظة إخلاص في جوف ليل ساكن هادئ وقت التنزل الإلهي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من أم تدعو لابنها العاق أن يعود بارا؟ هل من زوجة تدعو لزوجها شارب الخمر أن يصلحه الله؟ هل من فقير ضايقته الديون وأصرته الهموم فدعا الله تبارك وتعالى؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ وباب السماء مفتوح، وربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلجأ إليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. أعظم باب يلج العبد منه إلى ربه. فيا أختاه بارك الله فيك، عليك بالدعاء لولدك، عسى الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره وأن يعيده إليك وأن يرده إليك ردا جميلا. أخونا يسأل يقول بأن زوجة أبيه توفيت ولها بنتان وتركت تركة، هل الأب وتزوج غيرها، هل الأب يرث في تركة زوجته؟ طبعا، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فلهذه الزوجة بنتان، يبقى الأب بيرث فيها الربع، وأنتم ترثون في هذا الربع إذا مات الأب بالإضافة إلى باقي تركته. هذا هو الجواب. أما إذا قصدتم أن الأب هيرث مثلا في حق البنات إذا مات قبلهن، طبعا لا، هم يرثنا ولكنه لا يرث في البنات. نعم، إلا إذا ماتت البنت قبله، نعم يرث الأب في ابنته إذا ماتت قبله، لكن إذا مات هو قبلها فإنه لا يرث فيها. فميراث أبيك إنما هو في زوجته الأولى فقط، يرث منها الربع لوجود الفرع الوارث. طيب، أختنا التي سألت أيضا عن أولاد قطتها التي ولدت في الدولاب ثم أخرجت القطط إلى الخارج، ولكن مات منهن، يعني ما مات، فنقول لا شيء عليك إن شاء الله ولا حرج، طالما أنك لم تهملي في ذلك وأخذت هذا، وإلا إحنا نسكن كمان القطط. طب بس إحنا ربنا يعيننا ونسكن إحنا ونسكن أولادنا. فإذا أخرجت القطط هذه إلى الخارج وضعتيها في مكان آمن وحصل أن مات من مات، فلا شيء عليك إن شاء الله، لا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، عندنا سؤال أيضا من الأسئلة التي وردت عبر يعني الرسائل. يقول السائل: هل صبغ اللحية بالسواد جائز أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا يجوز صبغ اللحية بالسواد ولا الشعر بالسواد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأبي قحافة والد أبي بكر لما أسلم وكان يعني به شيب كثير، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب بغير السواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث عند الإمام أحمد وذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يقوم أقوام بصبغ السواد كحواصل الحمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجدون رائحة الجنة. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيدل هذا على تحريم الصبغ بالسواد. فلا يجوز للرجل أن يغير الشيب الذي في رأسه أو في لحيته، ولا المرأة كذلك تغير الشيب الذي في رأسها بالسواد، بل لو غيره الإنسان بأي لون آخر فإن هذا يجوز، بشرط ألا يكون هذا التغيير على وجه يشبه غير المسلمين. يعني تتشبه المرأة مثلا بالكافرات، في هذا لا يجوز، إنما مجرد تغير أصفر تغير غير الأصفر فهذا جائز، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول السائل: هل تغيير النية في الصلاة يجوز أم لا؟ هل تغيير النية في الصلاة يجوز أم لا؟ الجواب: هنا قاعدة ذكرها أهل العلم أرجو الانتباه إليها، ألا وهي: من كان يصلي هل يجوز له أن يغير النية التي في صلاته، يعني من صلاة إلى صلاة أم لا؟ نقول: هذا الذي يصلي إن كان يصلي معينا من فرض أو نفل فإنه لا يجوز الانتقال من معين إلى معين، ولا يجوز الانتقال من معين إلى مطلق. انتبهوا، لا يجوز الانتقال في الصلاة من معين إلى معين ولا من معين إلى مطلق، لا يجوز هذا. بمعنى إيه؟ أنا الآن مثلا في أصلي سنة العشاء، وبدا لي وأنا أصلي سنة العشاء أن أغير النية إلى الوتر، مثلا عند بعد الركعة الأولى قلت أجلس واجعلها ركعة وتر، فهل يجوز هذا؟ صلاة سنة العشاء معينة والوتر معين، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز، بناء على القاعدة أنه لا يجوز الانتقال من معين إلى معين. طيب، هل يجوز الانتقال من معين إلى مطلق؟ هل يجوز الانتقال من معين إلى مطلق؟ الجواب: يجوز الانتقال من معين إلى مطلق، لكن من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يجوز. لو أنا الآن أصلي مثلا بعد الظهر ركعتين لله نفل مطلق، ثم نسيت أنني صليت، أنني ما صليت مثلا سنة الظهر، فهل يجوز أن أنتقل من المطلق هذا إلى المعين؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن أنتقل من نفل مطلق إلى معين اللي هي سنة الظهر. إذا لا يجوز أمران: الانتقال من معين إلى معين ده لا يجوز، الانتقال من مطلق إلى معين ده لا يجوز. طيب، عندنا حالة ثالثة بقى، وهي الانتقال من معين إلى مطلق، هذا يجوز. يعني مثلا أنا الآن أصلي، دخلت الظهر بعد ما صلى الناس الجماعة، فصليت الظهر وحدي، أصلي الظهر وحدي منفرد، وبعدين وأنا في الركعة الثانية سمعت جماعة دخلوا وأقاموا صلاة الجماعة، فماذا أصنع؟ ننوي بالركعتين دول نافلة ونتشهد ونسلم ثم ألحق بالجماعة. يبقى أنا انتقلت من إيه الآن؟ من معين إلى مطلق، هذا يجوز. إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى انتقال من معين إلى معين وده لا يجوز، الحالة الثانية انتقال من مطلق إلى معين وده برضو لا يجوز، الحالة الثالثة انتقال من معين إلى مطلق وهذا يجوز. هذا بالنسبة لحالات تغيير النية في الصلاة باختصار شديد. طيب، يقول السائل: ما حكم من ينكر بعض الأحاديث مثل حديث موسى أو فق موسى عين ملك الموت؟ هذه مسألة مهمة جدا، فإنها آفة، آفة العقلانيين إنكار حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: من ينكر مثلا حديث زي حديث موسى فق موسى عين ملك الموت أو حديث الذبابة مثلا أو غير ذلك، فهو على قسمين: القسم الأول أن ينكر ذلك لعدم ثبوت سنده عنده، يعني هو حسن القصد ومثلا عالم أو طالب علم، الحديث لم يثبت عنده من جهة الإسناد من جهة كذا أو كذا، مثلا ينكر أي حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إسناده من جهة، فهذا الإنكار حتى ولو كان الحديث مثلا صحيحا لكن على حسب نظره العلمي وبحث الحديث رأى أن الحديث هذا مثلا ضعيف ولا يصح فرده من أجل ذلك، فإن هذا قد يعذر. والقسم الثاني من يرد هذا الحديث مع علمه بصحته ووجود مثلا عند البخاري أو عند مسلم، ولكن رده لأن العقل يخالفه، لأن العقل لا يدل عليه فرده من أجل ذلك. قال: لا، إزاي يعني إن موسى وهو نبي عليه السلام يفقع عين ملك الموت؟ ازاي ان الواحد يشرب من الاناء وقد وقع فيه الذباب؟ هو النبي كان يعرف طب عشان يقول فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء؟ هو كان النبي يعرف طب؟ فهذا ضال مضل، بل ان قامت الحجه عليه كفر والعياذ بالله. نعم، لا يجوز رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العقل، ودي آفة عصرية النهارده موضة نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن العقل يدل عليه. أي عقل هذا الذي عندك تحكم به على النصوص الشرعية؟ إنما عقلك يستسلم، عقلك يقول سمعا وطاعة. ثم إنك ثانية، هل رجعت إلى أقوال أهل العلم في تفسير هذا الحديث الذين يردون النصوص بعقولهم؟ ما يبحثون في كلام أهل العلم، وإلا إن شاء الله القاعدة عندنا فلتأخذها الدنيا كلها، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. الله، علماء علمونا هذا، علموا الأمة هذا، لا تعارض قط بين نقل صحيح وعقل صريح. وإذا وجدت تعارضا بين نقل وعقل فإما أن يعود الأمر إلى النقل فيكون غير صحيح، أو أن يعود الأمر إلى العقل فيكون غير صريح. إنما نقل صحيح مع عقل صريح لا يمكن قط يقع التعارض. أولما أعياك يا من رددت هذه الأحاديث فهمها، الرجوع إلى كلام أهل العلم، رددت بمقتضى عقلك واتخذت إلهك هواك؟ هؤلاء الذين يسمون بالعقلانيين، مدرسة عقلية دي موجودة خالص، موجودة بكثرة كثيرة في جميع العصور. أنا أسمع واحد يقول في برنامج من البرامج اللي بتعرض على القنوات الفضائية، يقول حديث الشفاعة دي لا احنا ننكرها حتى لو عند البخاري. طب دليلك؟ يقول أنا بقتدي بالبخاري، البخاري نفسه علمنا إن إحنا نرد الأحاديث حتى ولو كانت صحيحة. ليه؟ يقولك البخاري نفسه انتقى هذه الأحاديث من كام، ترك أحاديث صحيحة كثيرة جدا وخد بعضها، معناه كده أن البخاري رد، وهذا جاهل جاهل. هل البخاري رد ولا البخاري انتقى؟ البخاري انتقى لأنه وضع شرطا، فوضع أحاديث على موجب هذا الشرط، فترك من الصحيح ما ليس على الشرط. الذي لا يستطيع أن يفرق بين أن البخاري رد أو أن البخاري انتقى فلا حل له نتحدث ولا نكلم الناس ولا يطلع القناة الفضائية. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرجع هؤلاء إلى حظيرة الدين وإلى حظيرة أهل السنة والجماعة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.